معنى لو أجمع علماء اليهود على مسألة ما فهل يكون إجماعهم حجة في الشرع حتى في شريعتهم؟ هل يكون؟ لا يكون، لأن الإجماع خاص بهذه الأمة. لو لم يكن عند اليهود إجماع في شريعتهم ولا عند النصارى إجماع في شريعتهم، لماذا؟ لأن الله خص هذه الأمة بالعصمة عند اجتماعها. لم يشهد الله تعالى بالعصمة لأمة عند إجماعها إلا لهذه الأمة وحدها. بمعنى لو أجمع علماء اليهود على مسألة ما فهل يكون إجماعهم حجة في الشرع حتى في شريعتهم؟ هل يكون؟ لا يكون، لأن الإجماع خاص بهذه الأمة. لو أجمع علماء النصارى على مسألة ما هل يكون إجماعهم حجة؟ لا، لأن الإجماع المعصوم خاص بهذه الأمة. يعني إذا أجمع علماء اليهود لا يكون إجماعهم معصوما، بل يكون فيه ماذا؟ فيه خطأ. إذا أجمع النصارى إجماع علماء النصارى على مسألة ما هل يكون إجماعهم معصوما؟ لا. إذن هذه الأمة هي الوحيدة التي جعل الله إجماعها معصوما، وجعلها معصومة عندما تجمع على شيء بمقتضى النصوص التي سبقت وبمقتضى هذا الحديث الذي يحتج به العلماء كثيرا وإن كان ضعيفا، وهو لا تسمع أمتي على ضلالة. قال الشرع ورد عصمة هذه الأمة بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكما يكونوا شهداء على أفعال الأمم يكونون أيضا شهداء على أحكام أفعال الأمم، لأن الأمم لها أفعال وستكون هذه الأمة شاهدة على أفعال يوم القيامة ولأفعالها أحكام، وهذه الأحكام تكون في ماذا؟ في الدنيا، والذي يشهد على تلك الأحكام هي هذه الأمة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير السبيل المؤمنون لما تولوا ونصلي جهنم إلى آخره. قال
على العصر الثاني في أي عصر؟
نعم، عندما يحصل إجماع يصير حجة على العصر الذي يليه وكذلك على العصور التي تأتي من بعده. لكن هل يكون حجة على العصر الذي سبقه؟ لا يكون حجة على العصر الذي سبقه. لماذا؟ لأن العصر الذي سبقه لم يكونوا موجودين وقت الإجماع، والحجة إن وإجماع إنما يكون حجة على الموجودين لا على الذين قد ذهبوا وأفضوا إلى ربي. قال
ولا يشترط في تزكيته الكلام العقلي.
اختلف العلماء في الإجماع المعتبر هل يشترط فيه انقراض العصر أم يكفي فيه انعقاده ولو لحظة؟ والذي ذهب إليه الكثير أنه يكفي فيه انعقاده ولو لحظة واحدة. عندما تتفق الأمة أي علماء الأمة على مسألة ما في لحظة ما صار الإجماع حجة ومعتبرا، ولا يشترط فيه انقراض العصر، أي لا يشترط فيه أن ينقرض أهل العصر. معنى ينقرض؟ أن يموتوا جميعا، وعندما يموتون جميعا يكون الإجماع حجة ومعتبرا. إذا الصواب هو أن الإجماع ينعقد ويصير حجة بمجرد انعقاده لحظة واحدة من الزمن ولا يشترط فيه انقراض أهل العصر، لأنه لو اشترطنا هذا الشرط لأدى إلى التسلسل. قال
فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد.
لو اعتبرنا الشرط الذي يقول لا بد من انقراض أهل العصر لكان الذين يولدون في عصر المجمعين لكان هؤلاء الذين يولدون لا بد أن يعتبر اتفاقهم أيضا، لا بد أن ننتظر حتى يتفقهوا في الدين ويصيروا مجتهدين وننظر هل يوافقون أم لا يوافقون، فإن وافقوا تم الإجماع وإن لم يوافقوا لم يتم الإجماع. قلنا من اشترط في اعتبار الإجماع أن ينقرض العصر هنا أن ينقرض أهل العصر، ينقرض أهل العصر هنا لو ولد في هذا العصر أطفال فلا بد من انتظارهم حتى يتفقهوا ويجتهدوا، يتفقى منهم من يتفقه ويبلغ درجة الاجتهاد، فإن وافقنا في هذا الإجماع فالإجماع معتبر وإن لم وافقنا فهو غير معتبر. هذا على الشرط بانقراض أهل العصر، ولكن قلنا بأن هذا الشرط غير معتبر وعليه فلا عبرة بهؤلاء الصغار الذين ننتظر حتى يتفقهوا ويجتهدوا. المقصود حينما يحصل الاجتهاد في لحظة ما حينما يحصل الإجماع في لحظة ما صار حجة إلى يوم القيامة. قال
ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم،
يعني لو كبر هؤلاء الصغار وتفقهوا واجتهدوا وخالفوا المجمعين لانخرب الإجماع على هذا القول، لكن هذا قول ضعيف. قال
الإجماع يصح بقولهم،
الإجماع يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقول بالفعل، فهو على أنواع ثلاثة. يكون بالقول بأن يقول جميع المجتهدين بأن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مكروه، يعني هذه الأحكام الشرعية التي يقع فيها الإجماع. ما هي الأحكام الشرعية؟ أحكام شرعية؟ أيوة تمام. إذا قالوا جميعا بأن هذا واجب صار واجبا، أو قالوا هذا مستحب صار مستحبا، أو قالوا هذا حرام صار حراما، أو قالوا هذا صار حلال، هذا إجماع إجماع القول، لأن صرحوا به أو كتبوا فتوى، اجتمع العلماء كلهم المجتهدون وكتبوا فتوى، فهذا يعتبر إجماعا قوليا. وأما الإجماع الفعلي هذا هو النوع الثاني، فبأن يفعلوا شيئا إما أن يفعلوه على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه الإباحة، لكن هل يتصور هنا أن يفعلوا شيئا على وجه الحرمة؟ لا يمكن. المجتهدون كلهم يفعلون حراما؟ لا يمكن أبدا. إذا الإجماع الفعلي إنما يتصور بماذا؟ في المستحب، في المستحب أو في المباح، يعني في المستحب أو في المباح، يعني لا يتصور في الحرام أبدا. وهذا فرق بين الإجماع القولي والإجماع الفعلي. وهناك من يضرب مثلا الإجماع الفعلي كتابة القرآن الكريم في ماذا؟ في المصحف، أي بنقل القرآن الكريم من ما كان فيه مفرقا، مما كان فيه مفرقا من العظام واللخاف والرقاق إلى ماذا؟ إلى المصحف. هذا إجماع فعلي، ولكن قد سبقه في الحقيقة قول. ما هو هذا القول؟ وهو التشاور الذي حصل بين أمير المؤمنين عمر وبين أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت. سبق هذا الإجماع نوع من القول. وقد يقع إجماع بالقول والفعل، كما إذا قالوا شيئا وفعلوا، هذا حصل في إجماع القول وإجماع فعل. إذا الإجماع بالنسبة للقول والفعل على أنواع ثلاثة: الأول قولي، الثاني ثالث قولي وفعلي. ثم قال
وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض.
نعم، هذا قد حصل بماذا؟ بقول البعض وفعل البعض. نعم، قال
وانتشار ذلك القول أو الفعل وسقوط الباقين عليه.
طيب، أشار بهذا إلى نوع من الإجماع هو الإجماع السكوتي. الإجماع على قسمين بالنسبة للنطقي وبالنسبة لغير النطقي. هناك إجماع نطقي وهو الذي نطق به الجميع، أي جميع المجتهدين، وهناك إجماع سكوتي وهو الذي نطق به البعض وانتشر في الأمة وسكت عليه الباقي. إذن عندنا الإجماع النطقي هو الذي عبر فيه كل المجتهدين بماذا؟ بأقواله. والثاني السكوتي وهو الذي نطق به البعض وسكت البعض ولم ينكره. يشترط في الإجماع السكوتي أن ينتشر القول ويبلغ العلماء المجتهدين، ثم تمضي عليهم فترة من الزمن تكفي لمراجعتهم ذلك القول. إذن يشترط في الإجماع السكوتي، قلنا، أن يبلغ جميع المجتهدين وأن تمضي مدة من الزمن كافية لمراجعتهم، كافية لمراجعتهم، فيسكتون. فإذا سكتوا بعد مضي هذه المدة وبعد ما بلغهم قول المجمعين، فهنا يعتبر سكوتهم موافقة على ما قرره كثير من العلماء، وعندئذ يصير الإجماع حجة، ولكنه إجماع سكوتي. ولكن هذا الإجماع ليس إجماعا قطعيا، لأن الإجماع ينقسم من جهة أخرى إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي له شرطان: الشرط الأول أن يكون نطقيا أي قوليا، والشرط الثاني أن يكون مشاهدا أو ينقل إلينا بالتواتر. إذن الإجماع القطعي كم يشترط فيه من شرط؟ تفضل. لا شرط ألا من أنت؟ كم يشترط فيه؟ يلا الشرط الأول، قلنا الشرط الأول. لا لا لا، دعه يجيب. إذا لم تكن معنا. طيب تفضل. يكون معبر عنه باللسان. ياتي الشرط الثاني. يلا تفضل. انت كنت بعيدا عن نجيسة. نعم نعم، او بالقول الينا بالتواصل مشاهدا، او بالقول الينا بالتواصل. هذا شو؟ هذا الاجماع القطعي. ولكن ليس مشاهدا ولا منقول إلينا بالتواتر. إذن إجماع الصني على نوعين. نوع الأول أن يكون سكوتيا، والنوع الثاني أن يكون نطقيا ولكن لا ينقل إلينا بالتواتر ولا يكون مشاهدا. فهمنا هذا. ثم قال:
وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى ختم بها الباب، وهي مسألة قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ أما الصحابي فمن هو؟ من يعرف لنا الصحابي؟ تفضل. هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. لأنك إذا قلت رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من اجتمع به ولم يره، مثل من؟ عبد الله بن، هذا اجتمع به لكن لم يره. إذا نقول هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. شروط ثلاثة: الأول، ثاني، آمن، ثالث، مات على ذلك. إذا اجتمع ولم يؤمن، آمن وارتد ومات على الردة، لم يجتمع ولو كان في عصره، تمام. من كان في عصره ولم يجتمع به ماذا نسميه؟ نعم، لماذا نسميه مخضرما؟ نعم، لماذا نسميه مخضرما؟ ليش؟ نعم، يلا، لماذا نسميه مخضرما؟ نعم، لا، هذه خضرما عامة، هذه خضرما عامة. نعم، هنا لأنه كان في عصره ولم يجتمع به. لأن الخضرة مش في اللغة، ما هي الاختلاط، ففيه شيء من الصحبة وشيء من التابعية، فلم يرقى إلى درجة الصحبة، ليس صحابي خالص وليس تابعيا خالص. على كل حال هكذا، هذا اصطلاح ولا مشاحدة في الاصطلاح. نقول هذا اصطلاح، الإجابة الصحيحة أن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ها الصحابي عندما يقول قولا هل يعتبر قوله حجة أم لا؟ الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه يعتبر حجة مطلقا، والقول الثاني لا يعتبر حجة مطلقا، والقول الثالث وسط بين القولين، وهو إذا كان الصحابي من المعتبرين، أي من الفقهاء، فقهاء الصحابة المعتبرين، ولم يخالف قوله نصا مرفوعا، ولم يخالف صحابي آخر، فقوله حجة. إذا كم هي الشروط على ما ذكرنا؟ نعم، ثلاثة ولا أكثر؟ نعم، كم الشروط في اعتبار قوله حجة؟ قلنا الشرط الأول، يعني الشرط الأول، لا، هذه أقوال ثلاثة، لكن أنا ذكرت الأول لا يخالف حديثا مرفوعا، والشرط الثاني خالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الترجيح. إن خالفه صحابي آخر نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فننظر أي القولين أرجح، أي القولين أرجح، ولا لا؟ لا بد أن نرجع إلى أي القولين أرجح. فهمنا هذا. أما الذين قالوا بأنه حجة مطلقا هذا قولهم ضعيف، والذين قالوا ليس بحجة مطلقا هذا قولهم ضعيف. والشافعي رحمه الله نقل عنه قولان، أحدهما أنه حجة والثاني أنه ليس بحجة. في القديم قال بأنه حجة، وفي الجديد قال إنه ليس بحجة. الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب في العراق يقال له القديم، ومذهب في مصر يقال له الجديد، وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يجتهدون، وكلما ظهر لهم الدليل رجعوا إليه. والآن الإمام الشافعي له أقوال قالها في العراق ورجع عنها لما ظهر له الدليل، لما ظهر له الدليل. وعند المقلدين للمذاهب قاعدة يقولون إذا تعارض قولان للإمام ينبغي الجمع بين القولين، وإذا عاصم التاريخ نقول بأن المتأخر ينسخ المتقدم، يعني جعلوا أقوال الأئمة رحمهم الله بمثابة نصوص الشرع، إذا تعارضت لابد من كيفية الجمع بينها. والمقصود عندنا أن قول الصحابي أو قول الصحابي إذا كان من المعتبرين أي من الفقهاء ولم يخالف نصا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه صحابي آخر يكون حجة، صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بأحاديث، ومنها أن رب العالمين أثنى عليهم فوق سبع سماوات، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم، والآية في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر نظرنا إلى ماذا؟ إلى الترجيح ليرجح قول أحدهما على الآخر. ثم قال انتهى المستشفى الفضل
سنتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الورقات لإمام الحرمين رحمة الله تعالى عليه، وقد كانت الحصة الماضية في موضوع الدليل كم؟ نعم الدليل الثالث من الأدلة الشرعية التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية، وهو الذي نسميه بالإجماع. الإجماع سبق أن عرفناه لغة واصطلاحا، فما معناه في اللغة؟ نعم يطلق على معنيين في اللغة، أولهما العزم والثاني الاتفاق. ما هو الشاهد على المعنى الأول؟ الشاهد على المعنى الأول قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. المراد بأجمعوا في الآية الكريمة أزموا. وما هو الشاهد على المعنى الثاني؟ نعم نعم أجمعت الأمة على هذه المسألة بمعنى اتفقت، ومعناه في الاصطلاح للأصول نعم تماما، أو على حكم شرعي. إذا هو اتفاق العلماء المجتهدين من الأمة بعد وفاة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. كم من قيد في هذا التعريف؟ كم من قيد؟ 4 قيود. القيد الأول ما هو؟ شو القيد الأول؟ نعم، الاتفاق. ماذا نخرج بهذا القيد؟ خلص. نعم، نخرج به الخلاف. بالمسائل التي اختلفت فيها الأمة لا يمكن أن نسميها إجماع، ولو كان الذي قال به جمهور العلماء، ولو كان جمهور العلماء في طرف والقليل في طرف آخر، فلا نسمي ما قال به الجمهور، لا نسميه إجماعا حتى يتفق الجميع. أما القيد الثاني من هذا التعريف، نعم، بالترتيب، نريد أن تسير الأمور بالترتيب. المجتهدون من علماء الأمة، هذا هو القيد الثاني. ماذا نخرج بهذا القيد؟ ماذا نخرج فضلا؟ نخرج به العوام. وماذا آخر؟ والمقلدين. نخرج به العوام والمقلدين، نعم، وكذلك علماء أهل الكتاب. نخرج به 3 أمور. الأمر الأول العوام، لا عبرة باتفاق العوام. والأمر الثاني المقلدون، لا عبرة باتفاق المقلدين لأنهم ليسوا مجتهدين. والأمر الثالث علماء أهل الكتاب، لا عبرة بما اتفق عليه علماء الكتاب، أي لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الإجماع، لأن هذه الأمة هي التي شهد الله لها بالعصمة عندما تتفق على شيء، وأما غيرها من الأمم فاتفاقها لا يعتبر حجة شرعية. من خصائص هذه الأمة أن اتفاقها يعتبر معصوما ويعتبر حجة ودليلا شرعيا. أما غير هذه الأمة من علماء الكتاب لو اتفقوا على شيء لا يعتبر اتفاقه حجة شرعية. الأمر الثالث من الأمور التي، نعم، أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وماذا نخرج بهذا القيد؟ ما الذي نخرجه بهذا القيد؟ نعم، نخرج بهذا القيد أنه لا يمكن إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هناك إجماع. لماذا لا يمكن أن يكون هناك إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن غيره لو أجمع على شيء ما كانت الحجة في إجماع ذلك الغير. وإذا قاله صلى الله عليه وسلم شيئا وخالفه من خالفه لا عبرة بمن خالفه، لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الرابع الذي اشتمل عليه هذا التعريف ما هو الصدق؟ نعم؟ ماذا؟ لا أمر نعم، على حكم شرعي أو حادثة شرعية. ماذا نخرج بهذا القيد؟ هذا نخرج به شيء، شو نخرج؟ نعم؟ يعني نخرج به الأمور اللغوية والأمور الطبية، فإذا أجمع الأطباء على شيء أو أجمع النحاة على شيء فلا يعتبر ذلك إجماعا شرعيا. يمكن أن نسميه إجماعا نحويا أو لغويا مثلا، أو نسميه إجماعا طبيا، لكن لا يمكن أن نسميه إجماعا شرعيا، لأن من شروط الإجماع الشرعي أن تكون المسألة التي اتفق عليها شرعية تماما. سبق تقسيم الإجماع من جهة، ما هو هذا التقسيم وما هي هذه الجهة؟ نعم، سبق أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع نطقي وإجماع سكوتي. إجماع نطقي وإجماع سكوتي. أما الإجماع النطقي فما هو ضابطه؟ ضابط الإجماع النطقي عن رأيه بالنطق، عبر فيه كل المجتهدين عن الحكم الشرعي بلسانه. هذا رابطه مع السكوت يعني. بشرط آخر. نعم تفضل. وتمضي عليه مدة للمراجعة وتقليب الرأي، لا بد من هذا. إذا الإجماع والسكوت لا يحصل إلا بشروط. الشرط الأول أن يبلغه رأي المجتهدين، والثاني أن تمضي عليه مدة كافية للمراجعة، والثالث أن يسكت على ذلك، أن يسكت. فإذا توفرت هذه الشروط صار الإجماع إجماعا سكوتيا. أيهما أقوى؟ تفضل. لماذا كان أقوى؟ تمام، لأنه لا احتمال فيه، لأن كل المجتهدين قد عبروا عن آرائهم، فليس فيه أي احتمال. طيب، ثم سبق لنا أيضا أن قسمنا الإجماع إلى قسمين. هذا التقسيم الذي ذكرناه آنفا هو تقسيم المؤلف، لكن سبق لنا أن قسمنا الإجماع أيضا إلى قسمين. ما هما هذين القسمان؟ تفضل. نعم، قطعي وظني. ما هو ضابط الإجماع القطعي؟ ضابط الإجماع القطعي، نعم. أن يكون نطقيا وأن يكون مشاهدا، أو من قول إلا بالتواتر. إذا لا بد أن يكون نطقيا، هذا ضابط أول، ولا بد أن يكون مشاهدا أو من قول إلنا بالتواتر، هذا ضابط ثاني. إذا هو الذي توفر فيه ضابطان، الأول أن يكون نطقيا لا سكوتيا، والثاني أن ينقل إلينا بالتواتر أو يكون مشاهدا. معنى ذلك أن الإجماع سكوتيا لا يعد قطعيا، وأن الإجماع النطقي الذي نقل بالآحاد لا يعتبر إجماعا قطعيا، بل هو ظني. طيب، نعم. لا، لا احتاج يكون التعبير، ولو ظهرت فيه علامة الرفع، ولو. نعم، لا بد من التعبير ليكون إجماعا قطعيا. هو يعد الإجماع، ولكنه لا يعد إجماعا قطعيا، يعد إجماعا على القول الصحيح من مذاهب العلماء، ولكن لا يعد قطعيا إلا إذا وقع فيه التعبير. تماما. سبق لنا أيضا أن ذكرنا أن هناك دليلا على إثبات حجية الإجماع. ما هو هذا الدليل؟ تفضل. أيوة، وأيضا قول الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ما وجه دلالة في هذه الآية على إثبات الإجماع؟ ما وجه دلالة يعني؟ تفضل. نعم، الوعيد الشديد الذي رتبه الله تعالى على مخالفة إجماع المؤمنين، هذا هو وجه الدلالة من الآية على إثبات حجية الإجماع. ومن الدلائل أيضا، نعم تفضل، أمة وسطا. ما وجه دلالة الآية على حجية الإجماع؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، بأن جعلها شاهدة. أي نعم. إيه؟ ثم ما ذكرنا فيما سبق. أي نعم صحيح، لكن ما وجه دلالة الآية على حجية الإجماع؟ هذا هو الذي نطلبه. نعم، الآية تثبت بأن الأمة جعلها الله تعالى شاهدة على الأمم. إذا نقول وجه الدلالة هو أنه لما جعلها الله تعالى شاهدة على أفعال الأمم فإن ذلك يستلزم أن تكون شاهدة على أحكام أفعال الأمم. عندنا أفعال وعندنا أحكام الأفعال. عرفنا أحكام الأفعال ولا لا؟ كل فعل لا بد له من حكم، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون حرام وإما أن يكون مكروه وإما أن يكون والشاهد على الفعل من باب أولى وحرى أنه شاهد، لأنه كيف يشهد على فعل وهو لا يعرف حكمه الشرعي؟ يشهد على فعل وهو لا يعلم حكمه الشرعي. لا يمكن أن يكون شاهدا على الفعل إلا إذا كان عارفا حكمه الشرعي. وبما أن الله تعالى أثبت شهادة الأمة على أفعال الأمم فيستلزم أن تكون شاهدة على أحكام أفعال الأمم. طيب، هذا هو وجه دلالة من الآية. قلنا بأن كل إجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لكن هذا الدليل قسمناه إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. لا بد للإجماع أن يستند إلى ماذا؟ إلى دليل. هذا الدليل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. طيب، إذا أدركنا الدليل الظاهر لماذا نحتج؟ بالإجماع أم بالدليل؟ ماذا نحتج؟ نحتج بالدليل، لأن الدليل أولى من الاحتجاج بالإجماع، لأن الإجماع فرع عن الدليل. وإذا وجدنا الأصل تمسكنا به، لكن قد يكون الدليل ظاهرا ونحتاج إلى الاحتجاج بالإجماع. الله، متى يكون ذلك؟ متى؟ نعم، تماما. إذا كان الإجماع يقطع النزاع في مسألة فيها احتمال. تماما. طيب، سبق أيضا الذي ختم به المؤلف رحمه الله الحصة الماضية، وهو قول الصحابي. هو قول الصحابي هل يعتبر حجة أم لا؟ متى يعتبر قول الصحابي حجة؟ متى يعتبر حجة؟ الشرط الأول، نعم، أن يكون من الصحابة المعتبرين، هذا الشرط الأول. الثاني، نعم، ولم يخالف نصا من كتاب أو سنة. بقي الشرط الثالث، يعني ما هو؟ لا يخالفه أحد من الصحابة. لا يخالفه أحد من الصحابة. إذا وجدنا له مخالفا من الصحابة فأيهما نأخذ بقوله؟ تفضل. نعم، نلجأ إلى الترجيح. فأيهما وجدنا له مرجحا نقدمه على غيره. إذا فهمنا الحصة الماضية تماما، يعني راجعناها كلها ولا بقي شيء منها؟ أي نعم، صحيح. لكن يفهم ذلك من قولنا متى يحتج بقول الصحابي. قولان في حجية قول الصحابي أو في قول الصحابي. القول الأول قلنا من الأول أنه حجة مطلقا، والثاني لا، واضح، ليس حجة مطلقا. نعم، وكم ذكر المؤلف من قول في هذه المسألة؟ كم ذكر من قول؟ نعم، القول الأول. نعم، في الجديد أنه ليس بحجة، وفي القديم أنه حجة. طيب، الآن ننتقل إلى بحجة.
كذبة عندك شيء؟ كيف اشتراك؟ هذا من شروط الإجماع أن لا يكون السكوت لأجل الخوف، أما إذا كان الساكتون سكتوا من أجل خوف لا يعد سكوتهم إجماع، لا يعد سكوتهم إجماع. أما المتكلم فأيضا لا بد، هذا شرط فيه، لا بد، هذا واضح، لا بد أن يكون تكلم بحرية. أما إذا جيء به مكرها وأرغم على أن يقول قولا فهذا القول لا ينسب إليه. القرينة هنا تدل على أن القول لم يقله اختيارا وإنما قاله اضطرارا. هذا حملناه على الأصل. شو الأصل؟ وأن كل قول ينسب إلى صاحبه، هذا هو الأصل. الآن ننتقل إلى هذه الحصة. لا حين نقول حجة معناه على الجميع، لا فرق بين تابعي وغيره. حين نقول ليس بحجة فلا يعتبر حجة، سواء في حق الصحابي في حق التابعي أو غيره. حين نقول حجة على الجميع، إذا الصحابي غير معتبر